أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع أنا كل ما تأملت بأنه الموضوع الجديد الذي ندخل فيه في الأبحاث التفسيرية، ما أجى في ذهني في الموضوع يكون فيه جد على الإخوة، ويكون فيه جد على الإخوة، ويكون جديدا للإخوة، وأيضا يكون مفيدا، لأنه أبحاث كثيرة موجودة تعلمون في تفسير الميزان، لكن أريد أن يكون البحث هذان العنصران، العنصر الأول أن يكون جديدا، يعني أبحاث الإمامة، في بحث الإمامة زي ما تعرض لها، أبحاث التوحيد تعرضنا لها مفصلا، أبحاث كثيرة من الميزان نحن إلى الآن في هذه الثلاث أربع سنوات تعرضنا لها. والبحث الأول، نقطة أخرى في البحث أريد أن يكون مفيدا، يعني فيه آثار واضحة في حياتنا. ما أجى في ذهني في الموضوع من هذا القبيل، فأنا أطلب من الإخوة بأنه لا أقل يفكرون في هذا الاتجاه، بأنه الموضوع مفيد يكون لهم وجديدا يكون عليهم أيضا، نتعرض له إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. الموضوع لا أقل يتحمل أبحاث قد تصل إلى 20-25 درس يكون مفيدا. خففوا القرآن الكريم، موضوع جيد، هذا من الأبحاث القيمة، واقع جيد، اقتراح جيد، وهو أنه أساسا القرآن الكريم هل يؤكد على هذا الجانب أو لا يؤكد، وأبعادها بنحو الإجمال القرآن يؤكد عليها، ولكن مصادقهم جيدة يبحث. هذا فد موضوع زين، يعني فد موضوع من الموضوعات الجيدة، من الموضوعات الجيدة واقعا، والقرآن الكريم باحث هذه المسألة، وسيد الطباطبائي أيضا رحمة الله تعالى عليه مؤكد على هذه المسألة بنحو جيد. جيد، أن هذا اكتبوا لنا أنتم الإخوة الآخرين اللي في ذهنهم فد موضوع يكون مفيدا. الآن ما أريد أن تذكروا، تفضلوا الآن، بس مو الآن أريد أقول اكتبوا لي على الأقل حتى أنه يكون مفيد. أنا أدرس بحسب المعلومات والأبحاث الموجودة في الميزان فد موضوع، ولو موضوع عنه مو مهم، يعني فد موضوع 10 دروس وموضوع آخر 10 دروس أخرى. فإن شاء الله بعد البحث أو بكرة لا أقل الإخوة يعطونا، يشوفون حاجاتهم الأساسية جنو، يعني ما يدور الآن في الإخوة، في الإشكالات، في الشبهات، في الموضوعات الأساسية، فالموضوع يكون مفيدا حتى ندخل فيه في أبحاث الميزة، حتى ندخل ذاك البحث إن شاء الله، والإخوة يقترحون فالموضوع مفيد. أنا إن شاء الله في يومين أو ثلاث مو أكثر بإذن الله تعالى ندخل في بحث البرزخ في القرآن الكريم، من الأبحاث التي هي موضع الخلاف بين علماء المسلمين، وهو عالم البرزخ في القرآن الكريم. أساسا لابد أن يعلم في المقدمة أنه البرزخ في كلمات الأعلام يصطلح على معنيين، صح التعبير، مو معنيين، وإنما قد يطلق ويراد من البرزخ البرزخ الصعودي، وقد يطلق ويراد من البرزخ البرزخ النزولي. ونحن عندما نتكلم عن عالم البرزخ مرادنا البرزخ ماذا؟ البرزخ الصعودي، لا البرزخ النزولي. بعبارة أوضح، يعتقد علماؤنا تبعا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تبعا للقرآن الكريم، بأن الإنسان يمر في نشأة وفي عالم متوسط بين الدنيا وبين يوم القيامة والحشر الأكبر. هناك حالة يتوسط فيها الإنسان، يعيش فيها ويعيش مدة زمنا معينا، ثم يموت ثم يحشر، يعني إحياء فإماتة فإحياء لا متناهي، ما دامت السماوات والأرض، بتعبير القرآن الكريم. الرأي السائد بين علماء مدرسة أهل البيت تبعا للآيات القرآنية والروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتقد بوجود حياة متوسطة بين الحياة التي نعيشها في الدنيا وبين الحياة اللامتناهية التي نعيشها في يوم الحشر الأكبر وفي يوم القيامة. فهل هذا مستدل قرآنيا؟ طبعا من الناحية الفلسفية الأعلام مستدلين عليها بقواعد متعددة، منها استحالة الطفرة، منها قاعدة إمكان الأخذ، وجملة من القواعد الفلسفية. ولكن الآن لا أريد أن أدخل البحث الفلسفي، وإنما أريد أن أكتفي بالبحث النقلي قرآنا وسنة، سنة النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل توجد أدلة من القرآن والروايات تثبت لنا هذه الحقيقة أو لا؟ من الناحية اللغوية، كلمة البرزخ كما يشير إلى ذلك الراغب وغير الراغب، مراد من البرزخ يعني الحاجز، المانع، الحد بين الشيئين. ولهذا قالت الآية المباركة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني حد، مانع، حاجب، لا يبغيان. هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة من الميزان، منها المجلد 15 من الميزان صفحة 68، يشير إلى حريف البرزخ الصعب. قال: والمراد بالبرزخ عالم القار وعالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى يوم الحساب. هذا التعبير عند عبد الرحمن القاضر يريد أن يشير إلى تعبير الروايات عن هذا العالم، لأن الروايات لا تعبر عن هذا العالم بعالم المثال، وإنما تعبر ماذا؟ بالقبر. من هنا يتضح بأنه عندما نقول إذا وضع الميت في قبره فمنكر ونكير، أو روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، وما ورد في الروايات تبين هذه الحقيقة. عندما الروايات تعبر عالم القبر أو تعبر القبر، مراد من عالم القبر يعني ماذا؟ عالم البرزخ، مو القبر الفقهي كما يقولون، وإنما القبر الكلامي. يعني عندنا بحث في القبر الفقهي، وهو ما نبحثه ماذا في الأبحاث الفقهية، وهو أن يكون عمقه كذا، أن يكون كذا، أن يكون شرائطه كذا، ما تقرأونه في القبر، أن يلحد، أن يوضع كذا، أن يقرأ عليه كذا، هذا القبر إن صح التعبير هو القبر ماذا؟ هذا القبر الفقهي يعني بالأبحاث الفقهية. وعندنا قبر وعالم القبر واصطلاح القبر، وهذا هو القبر ماذا؟ الكلامي، يعني النشأة التي تقع بعد هذه النشأة إلى يوم القيامة. فالتعبير الروائي لهذا العالم هو عالم القبر، القبر الكلامي لا القبر الفقهي. والتعبير الفلسفي لهذا العالم هو عالم المثال. حتى لماذا يعبر عنه بعالم المثال؟ إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة لعلنا أو في هذا البحث سوف نشير لماذا يسمونه بعالم المثال. يقول: والمراد بهذا البرزخ عالم القبر وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة، على ما يعطيه السياق وتدل عليه آيات أخرى وتكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبي وأئمة أهل البيت، وكذا من طرق أهل السنة. في الأعم الأغلب علماء السنة لا يؤمنون ماذا؟ بهذا العالم الذي يعبر عنه بعالم البرزخ. قد حتى هذه الأحكام التي نقرأها: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا سيتضح بعد ذلك أنه انقطع، لم ينقطع عمله ما دام في عالم البرزخ، وإلا إذا كان في النشأة الأخرى. أساسا في النشأة الأخرى يوم الحشر الأكبر، يوم نطوي السماء كالسطي السجلي للكتب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والجميع محشور إلى الله. بعد ابن كتاب سنة، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ لا وجود لها، سالبة من جبائل موضوع. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا عن ثلاث، الا عن اربع، الا عن سابع ونحو ذلك. اذا يتذكر الاخوة في بحث الشفاعة، قلنا بان الشفاعة انما تكون متى؟ في الحشر الاكبر يوم القيامة. اما في عالم القبر او عالم البرزخ فاهل البيت قالوا شفاعتنا ماذا؟ لا مجال لها هناك، نحن نخاف عليكم البرزخ. اذا هناك كثير من الاحكام، كثير من القوانين مرتبطة بهذا العالم. هذا موضع يعرفه السيد الطباطبائي. وموضع اخر في الجزء الاول من الميزان صفحة 349، ايضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: فقد تبين بما مر ان الآية دالة على الحياة البرزخية، وهي المسمات بعالم القبر، عالم متوسط بين الموت، هذا الموت عن هذه الدنيا، والقيامة، ينعم فيه الميت او يعذب حتى تقوم ماذا؟ حتى تقوم القيامة. ومواضع متعددة اخرى يشير اليها. هذه جهة. اذا النقطة الاولى ان المدعى، انا اريد احرر محل النزاع، النقطة الأولى أن المدعى وجود حياة متوسطة بين هذه الحياة الدنيا وبين تلك الحياة الأخرى. في المسألة الأخرى المرتبطة بتحرير محل النزاع أن هذا مرتبط بقوس الصعود لا بقوس النزول. ما معنى مرتبط بقوس الصعود لا بقوس النزول؟ بعبارة واضحة أن الأعلام المحققون من الفلاسفة ومن المفسرين يقولون بأن الإنسان قبل أن يأتي إلى هذه النشأة، وهي نشأة المادة، كانت له عوالم قبل هذه النشأة، وهذه القبلية قبلية وجودية لا قبلية زمانية. ومن تلك النشآت أيضا عالم المثال، فهناك عالم المثال قبل الوصول إلى هذه النشأة. فإذا وصل الإنسان إلى هذه النشأة من خلال عمله سوف ينتقل إلى عالم المثال الصعودي، في الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إليه يصعد الكلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والفرق الأساسي بين هذين العالمين، يعني عالم المثال النزولي وعالم المثال الصعودي، الفرق الأساسي أن عالم المثال النزولي ليس تابعا لعمل الإنسان، بخلاف عالم المثال الصعودي فإنه تابع ماذا؟ لعمل الإنسان، لفعل الإنسان وعمله واختياره دخل في ذلك. هذا أولا. وثانيا أنه ينقسم إلى الثواب والعقاب، ينقسم إلى الجنة والنار، وهذا بخلافه في قوس النزول أو في المثال النزولي. إذا نحن نتكلم هذا عالم البرزخ في الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا في الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الصعود مرارا بعد الإخوة، أنا ما أحتاج هذه القرائن المتصلة هي أذكرها للكلام. هذا الصعود ليس هو الصعود المكاني، ليس هو الصعود الزماني، بل هو الصعود ماذا؟ الوجودي، الصعود النشأوي إن صح التعبير. يعني كان في نشأة ويصعد إلى نشأة أخرى أرقى وأشد وجودا من هذه النشأة، ولعله سيتضح أكثر في الأبحاث اللاحقة. إلى هنا إذا اتضح لنا تحرير محل النزاع. أما الأدلة الدالة على ذلك، على وجود هذا العالم، من القرآن، والأدلة الدالة على ذلك من الروايات. طبعا النتائج التي تؤخذ من البحث نتائج مهمة جدا، ومن هنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما ننتهي من البحث سوف نذكر النتائج التي تؤخذ من هذا البحث الأساسي. الآية الأولى وهي ما وردت في سورة المؤمن الآية 11، في سورة المؤمن الآية 11 هكذا قالت الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذه الآية المباركة إذا يتذكر الإخوة في أول هذه السنة نحن ماذا تعرضنا لها ولو بنحو البحث الإجمالي في الآية 28 من سورة البقرة. يعني عندما دخلنا إلى بحث هذه الآية المباركة في سورة البقرة وهي الآية 28 من سورة البقرة وهي قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بعض تصور أن هذه الآية في سورة البقرة مضمون هذه الآية في سورة المؤمن أو الآية في سورة المؤمن ترجع إلى الآية التي واردة في سورة البقرة لأنه فيها كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ماذا ثم يحييكم. فإذا موتان وحياتان. وهذه الآية في سورة المؤمن أيضا ماذا قالت؟ قالت ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فأيضا موتان وحياتان. فمضمون سورة المؤمن هو مضمون يعني الآية في سورة المؤمن هو المضمون الذي نستفيده من الآية 28 من سورة البقرة. ما أدري تذكر الإخوة أو لا. هناك أجبنا عن هذا قلنا لا، بأن الآية التي وردت في سورة البقرة فيها مضمون والآية التي وردت في سورة المؤمن فيها مضمون آخر. الآية الواردة في سورة البقرة تقول كنتم أمواتا فأحياكم. خب قبل ولوج الروح كان الإنسان ترابا بل لم يكن شيئا مذكورا، ثم الله أحياه ثم يميته ثم ماذا ثم يحييه. وهذه أكو فيها إشارة إلى عالم البرزخ أو لا توجد فيها إشارة إلى عالم البرزخ؟ لا توجد. لماذا؟ لأنه الآية المباركة تقول كنتم أمواتا يعني قبل ولوج الروح قبل المجيء إلى هذه الدنيا فأحياكم وهو هذه الدنيا، ثم أماتكم عن هذه الدنيا، ثم يحييكم متى؟ ثم يحييكم يوم القيامة. ولكن عندما نأتي إلى آية 11 من سورة المؤمن الآية ماذا تقول؟ تقول قالوا ربنا أمتنا اثنتين. ما هو الفرق بين الموت وبين الإماتة؟ فقلنا فيما سبق قلنا أن الإماتة تستدعي حياة قبلها، وإلا إذا لم يكن الإنسان حيا قبلها لا يصدق عليه ماذا؟ إماتة، وإنما يصدق عليه ماذا؟ موت. والآية قالت ربنا أمتنا اثنتين يعني توجد حياتان تلحقهما ماذا؟ إماتتان. وتصوير حياتين تلحقها إماتة لا يتم إلا على فرض ماذا؟ إلا على فرض وجود عالم البرزخ بين الدنيا وبين نشأة القيامة. يعني حياة دنيوية ثم إماتة عنها ثم حياة برزخية ثم ماذا؟ ثم إماتة عنها. ما أدري واضح صار؟ فلهذا قلنا لعله هذا المعنى أيضا مستفاد من نفس سورة البقرة، لأن الآية تقول كنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. اكتبتوا جيدا، ثم إليه ترجعون. وثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. إذن الرجوع غير ماذا؟ ذيك الحياة وإن كانت فيها إشارة، ولكنه آية سورة المؤمن فيها تصريح بهذا المعنى. إذن تصوير إماتتين وتصوير إحيائين لا يتم إلا على فرض وجود ماذا؟ على فرض وجود عالم البرزخ ما بين النشأة الدنيوية والنشأة ماذا؟ والنشأة الأخروية. فلهذا سيد الطباطرائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان صفحة 111 أشار إلى هذا المطلب، وكذلك في المجلد 17 من الميزان صفحة 313 أيضا أشار إلى هذا المعنى. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. هناك السيد الطباطبائي يقول: والمراد بقوله أمتنا اثنتين الإماتة عن الحياة الدنيا والإحياء للبرزخ، ثم الإماتة عن البرزخ والإحياء للحساب يوم القيامة. فالآية تشير إلى الإماتة بعد الحياة الدنيا والإماتة بعد الحياة البرزخية وإلى الإحياء في البرزخ والإحياء ليوم القيامة. ولولا الحياة البرزخية لم تتحقق الإماتة الثانية، لأن كلا من الإماتة والإحياء يتوقف تحققه على سبق خلافه. إماتة لا تتحقق إلا إذا كان قبلها ماذا؟ إحياء، بخلاف لفظ ماذا؟ بخلاف لفظ الموت، فإنه يمكن أن يتحقق وإن لم يكن مسبوقا ماذا؟ بحالة إحيائين. ولكن هنا قد يقول قائلون بأنه خب إذا كانت حياتان وإماتتان، إماتة عن حياة وإماتة عن حياتين، خب في النتيجة تصير عندنا حياة الحياة ثلاثة مو الحياة اثنين، حياة قبل نشأة البرزخ وحياة في نشأة البرزخ وحياة ماذا؟ ها؟ في الآخر. ففي الحقيقة عندنا إماتتان وثلاثة ماذا؟ إحياء. فلماذا الآية المباركة قالت ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ كان مقتضى الآية أن تقول ماذا؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ماذا؟ ها؟ ثلاث. يا رجل بعد الرجوع إلى الله صارت ثلاثة بعشر، حياة قبل الدنيا قبل البرزخ، حياة في البرزخ وحياة ماذا؟ ثلاثة صار واحدة اثنين وثلاثة، حياة قبل البرزخ، حياة بعد البرزخ، حياة ماذا؟ في النشأة الأخرى. هذه ثلاث أنواع من الحياة. خب لماذا القرآن الكريم إذا كان الهدف ذلك كان ذلك، وهذا خير قرين على أنه شو السر عندنا؟ ها؟ ربنا أمتنا اثنتين أحييتنا اثنتين، أنه حياة برزخية ما موجودة، وإلا لو كانت هناك حياة برزخية كان ينبغي الآية تقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ماذا؟ ثلاث. فلما قالت الآية المباركة ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه لا تنسجم إلا مع إنكار البرزخ، يعني حياة دنيا وحياة ماذا؟ ها؟ وحياة. فإذا أردت أن تفترض حياة برزخية لابد أن تفترضها ثلاث إحياءات إحيائين. في مقام الجواب تطباطبار الله تعالى، طبعا مسألة أقل كثير موجودة، بعد الإخوة يراجعون كلمة المفسرين، أنا الآن ما أريد ندخل في المسألة، لكن بالمثل الذي الإنسان يكون على بينة، لأنه واحدا من اعتقاداتنا إحنا أتباع مدرسة أهل البيت أننا نعتقد بوجود حياة برزخية بعد هذه النشأة. فوقع عندنا دليل من القرآن أو المسألة مسألة روائية مثلا فقط. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول الآية المباركة هكذا قالت، التفتوا جيدا، الآية قالت قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. حديث التفريع فاعترفنا بذنوبنا على أي نوع من أنواع الحياة تترتب؟ من الواضح أن هؤلاء ما داموا في الدنيا أصلا كانوا يعترفون بآخرة أو لا يعترفون بآخرة؟ لا يعترفون بآخرة. متى اعترفوا بذنوبهم؟ متى اعترفوا بذنوبهم؟ اعترفوا بذنوبهم بعد أن رأوا الحقيقة. رأوا الحقيقة بعد البرزخ وبعد ماذا؟ وبعد النشأة الأخرى. إذن هنا آية ليست بصدد إحصاء الإحياءات للإنسان كم حياة موجودة له، وإنما الآية بصدد بيان الإحياء الذي ترتب عليه الاعتراف ماذا؟ اعتراف بالذنب. والإحياء الذي ترتب عليه الإحياء بالذنب ما هو؟ غير الحياة الدنيا. إذن يوجد عندنا إحياءان غير الحياة الدنيا، وهذا لا يتم إلا على مبنى إثبات ماذا؟ إثبات البرزخ. ما أدري واضح النقطة؟ والشاهد على ذلك الآية قالت فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. طب متى هؤلاء اعترفوا حقيقة بذنوبهم؟ اعترفوا حقيقة بذنوبهم عندما انكشفت لهم الحقائق، وعلموا أن الله هو الحق اليقين، وعلموا أن الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده، بل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فعندما رأوا الجحيم حقيقة اعترفوا ماذا؟ حقيقة اعترفوا باليقين. فلهذا سمعنا أبصرنا على يقين. هذه كلها متى حصلت؟ حصلت بعد هذين الإحيائين، يعني إحياء البرزخ وإحياء ماذا؟ وإحياء يوم القيامة. فإذا كانت الآية المباركة بصدد إحصاء الإحياءات للإنسان، بل كما يقول المستشكل أنه لا بد أن تقول آية ربنا أحييتنا اثنتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ماذا؟ ثلاث. ولكن الآية ليست بصدد تعداد وإحصاء الإحياءات مطلقة، وإنما ذلك الإحياء الذي ينسجم مع الاعتراف بالذنب، وهذا لم يتحقق إلا عند البرزخ، وإلا عند ماذا؟ وإلا عند النشأة الأخرى. بمجرد أساسا، ولعله إن شاء الله تعالى في البحث الروائي سنأتي أساسا، بعض الناس حتى لا يلتفت أنه انتقل إلى نشأة أخرى إلا بعد أمده. أولئك الذين يأتيهم الموت بغتة أساسا فقط يجدون أن العالم تغيرت كل شرائطه، وأن كل من يرونه غريب عليهم، ولكن لا يعلم أنه ميت. ملتفتين؟ مجرد أساسا، لأن هاي الانتقال مو انتقال زماني حتى يأخذ زمان، وإنما انتقال من نشأة إلى نشأة. فأساسا انتهاء الانقطاع عن هذه النشأة هو الدخول ماذا؟ هو الدخول في تلك النشأة من غير زمان، من غير تراخ، من غير، وإنما أنصح التعبير خروج دفعي من هذا العالم ودخول دفعي ماذا؟ في ذلك العالم. وهكذا حتى ذاك الحياة الأخروية في البحث آخر مرتبط بالمعاد الجسماني. الآن ما أريد أدخل، الآن فقط أنا أريد أبحث وين؟ في الحياة البرزخية، لأن الحياة البرزخية الذي يثبت الحياة البرزخية قطعا لا يدعي أنه ماذا؟ محشور، أو أنه يحيا بحياته المادية القدمية، وإنما يحيا بحياة غير مادية كما سيأتي بحثه بعد ذلك. فلهذا قلت نتائج مهمة تترتب على هذا البحث، لأنه لو ثبتت الحياة البرزخية واحدة من أهم أدلة تجرد النفس الإنسانية تثبتها لنا إثبات الحياة البرزخية. فلهذا سيد الطباطبائي في مجلد 17 صفحة 313 هكذا يقول، يقول: ولم يتعرضوا للحياة الدنيا ولم يقولوا وأحييتنا ثلاثا، وإن كانت إحياء لكونها واقعة بعد الموت الذي هو، لأن مرادهم ذكر الإحياء الذي هو سبب الإيقان بالمعاد، فاعترفنا بذنوبنا، وهو الإحياء في البرزخ ثم في القيامة. وأما الحياة الدنيوية فإنها وإن كانت إحياء لكنها كانت توجب بالنسبة إليهم يقينا بالمعاد، أو لا توجب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لم تكن توجب، ولكن عندما رأوا الحقائق ونتائج أعمالهم بعد يمكنهم أن يجحدوا أو لا يمكنهم، حصل لهم اليقين بالمعاد. قال: لا توجب بنفسها يقينا بالمعاد، فقد كانوا مرتابين في المعاد وهم أحياء في الدنيا. وبالجملة زال عنهم الارتياب بحصول اليقين، وبقيت الذنوب والمعاصي، ولذلك توسلوا إلى التخلص من العذاب بالاعتراف. فتارة اعترفوا بحصول اليقين، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن هذا اليقين بعد مفيد وغير مفيد. هذا اليقين بعد في تلك النشأة غير مفيد، هذا اليقين في هذه النشأة يكون مفيدا، وإلا في تلك النشأة ذاك اليقين ماذا؟ ذاك اليقين إن صح التعبير يقين حصوله اضطراري، وليس حصوله ماذا؟ اختياري. واليقين المفيد يا هو اليقين الاختياري، لا اليقين ماذا؟ لا اليقين الاضطراري. وبعبارة أخرى، الجميع سوف يتيقن بكل ما أخبر القرآن عنه من المعارف، ولكن ذلك اليقين يكون مفيدا الذي يكون باختيار الإنسان. وتارة اعترفوا بذنوبهم كما في الآية المبحوث عنها، وقد كانوا يرون أنهم أحرار مستقلون في إرادتهم وأفعالهم، لهم أن يشاءوا ما شاءوا وأن يفعلوا ما فعلوا، ولا حساب ولا ذنب. إذن من هذه الآية المباركة نستفيد أنه توجد عندنا حياة إحياءان وإماتتان، ولكن إحياءان وإماتتان يترتب عليهما ماذا؟ اعتراف بالذنب. والاعتراف بالذنب يعني اليقين به، واليقين لا يحصل إلا بعد هذه النشأة، وإلا في هذه النشأة كانوا فيها وهم مرتابون فيها وهم منكرون لها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالآية الأولى التي تثبت هذه الحقيقة واضحة الدلالة مع الجواب عن بعض الإشكالات. أكو سؤال عن هذه الآية قبل أن ننتقل إلى آية أخرى. الآية الثانية ما ورد في سورة المؤمن، الآية 46 أيضا من سورة المؤمن، الآية 46 من سورة المؤمن هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون، طبعا الآية هذه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أشد العذاب. بل إيه؟ بس احنا اخي يقول بانه اشد العذاب. يا سورة، رقم السورة تعرفوها ولا لا؟ لا، رقم السورة ايش قال؟ رقم السورة 46؟ لا، آية 46، انا ما ادري آية 46. رقم السورة ايش قال؟ فليه؟ انا ما ادري سورة المؤمن ولا لا. فقط اريد اعرف ان الآية هي آية. اقول سورة يا سورة. ما لقيتها مولانا، انتوا لقيتوا. بلي، الآية 46 اشد العذاب. احسنت، الحق معكم مولانا. هذه وهذا عماتي انا. يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. لا، هذه غير آية مولانا، هذه سورة غافر. هذه بلي يبني نفسهم ولا؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يبني نفسهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. صحيح؟ ليش لا؟ شوفوا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أما النار يعرضون أشد العذاب. صحيحة، ما بيها شك، خلافا للفاضل المعارض. الآية المباركة قالت: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حتى التفتوا جيدا، محل شاهد هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية واضحة جدا لقرينتين. القرينة الأولى تقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ووجود الغدو والعشي إنما يتصور مع وجود ماذا؟ شمس ونهار وليل، أما يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمينه، وإذا الشمس كورت ونحو ذلك، بعد لا معنى لوجود غدو ماذا هو عشي، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. العالم عالم آخر والنشأة نشأة أخرى. إذا من قوله غدوا وعشيا نستكشف بأنه ليس عالم الآخرة، وإلا لو كان عالم الآخرة لا يوجد فيها غدو وعشي. القرينة الأولى. القرينة الثانية، ويوم تقوم الساعة، إذا كانوا يعرضون عليها في نشأة، ويوم تقوم الساعة ماذا؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا لهم مرحلتان، المرحلة الأولى ما أدري، المرحلة الأولى أنهم يعرضون على النار، المرحلة الثانية أنهم ماذا؟ يدخلونهم في النار. خب من الواضح أنه في الآخرة يوم تقوم الساعة يدخلون النار، أما في قبل ذلك فهم ماذا؟ يعرضون عليها عشيا غدوا وعشيا. بلي حتى أنا إذا أستطيع أن أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة هذه، وهو أنه شوفوا بأنه الإنسان إذا كان هناك كانت هناك نار يوميا يجيبوه إلى هذه النار يقولوا له أنه أنت مكانك أي ها في هذه النار. تشايفين في بحث الفقه عندنا بأنه أنتوا لا تذبحون حيوان أمام حيوان آخر، لأن الحيوان بهذا المقدار عنده شعور، فلهذا يكره أنه أنت تذبح حيوان أمام حيوان آخر، مع أنه هو ماذا يذبح، ولكن بمجرد أن يشعر أنه سوف يذبح يؤلمه أو لا يؤلمه. هسه أنت بينك وبين الله لو علمت يقينا أنه هذه النار سوف تدخلها فيوميا لم يعرضوك عليها. هسه هذا العرض نحوه ما هو؟ هذا بعد الروايات لابد أن تبين نحو العرض ما هو. هسه انتهى، أنا إذا قدرنا هسه أنا للتقريب إلى الذهن ده أقول له بتعبير السيد عذاب ماذا؟ عذاب نفس. ما أدري شايفين الإخوة اللي داخلين إلى السجون من يردون يعذبون بعض الناس أو بعض المؤمنين، يجيبون آخرين شيزوهم يخلوهم ينظرون ويشاهدون عملية التعذيب، يتألم أو لا يتألم؟ ها؟ يتألم أو لا؟ فقطعا لأنه يرى بأنه قد هو همات يده يصاب بهذا. حتى إذا لم نقل أكثر من ذلك كما تشير إليها الرواية، المهم إحنا الآن مو مهم عند عملية العرض ما هي، المهم الآية بقرينتين تثبت أنه أكو مرحلتان، مرحلة يعرضون عليها ومرحلة ماذا يدخلون فيها. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 17 صفحة 335، هناك في صفحة 335 يقول والآية صريحة أولا في أن هناك عرضا على النار ثم إدخالا فيها، والإدخال أشد من العرض لأنه قالت أشد العذاب، والإدخال أشد من العرض. وثانيا في أن العرض على النار قبل قيام الساعة، لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت ويوم تقوم الساعة أهله، يعني قبل قيام الساعة يعرضون وبعد قيام الساعة ماذا؟ يدخلون. قال في أن العرض على النار قبل قيام الساعة التي فيها إدخال وهو عذاب البرزخ على عالم متوسط بين الموت والبعث، وثالثا أن التعذيب في البرزخ ويوم تقوم الساعة بشيء واحد وهو نار الآخرة، لكن البرزخيين يعذبون بها من بعيد وأهل الآخرة يعذبون بها ماذا؟ بدخولهم فيها. طبعا هذا المقدار الذي نستطيع أن نستفيده من ظاهر الآية، وإلا الروايات الوارد عن أئمة أهل البيت الذين هم حفظ القرآن هم الذين لا بد أن يفسروا لنا بأنه ما هو الفرق بين العرض وبين ماذا وبين الإدخال في النار. الآن الوقت شكد باقي بعد احنا بلي أكو وقت يعني خبجي. هذه هماتين الآية الثانية. الآية الثالثة ما وردت في سورة الفرقان. في سورة الفرقان الآيات 21 إلى 23 من سورة الفرقان. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. محل الشاهد في الآية المباركة يوم يرون الملائكة. هذه يوم يرون الملائكة، ما هو ذلك اليوم الذي يرون ماذا فيه الملائكة؟ فهل هو يوم البرزخ فتثبت المطلوب، أو هو يوم القيامة فلا علاقة لها بأبحاثنا؟ الآية المباركة قالت وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني هؤلاء كانوا ماذا؟ منكرون للبعث. وهذه ظاهرة عجيبة في القرآن الكريم، أساسا يعبر عن النشأة الأخرى بيوم اللقاء. وهذه من أهم الأبحاث القرآنية اللطيفة أيضا، وهو أنه أساسا الإنسان الذي يريد يدخل الجنة يريد أن يدخل إلى النار، حتى الذي يدخل الجنة السماء وطبعا فيما يرتبط بالنار هو أشكل الصير، وهو أنه كيف نفسر أن الذي يدخل النار هو يوم لقاء الله؟ كيف نفسر حتى الذي يدخل الجنة، كيف نستطيع أن نفسر الذي يدخل إلى الجنة هو دخل ماذا إلى لقاء الله؟ هذه والتعبير كثير أنه يعبر عن يوم الآخرة بأنه ماذا؟ يوم لقاء الله. والآيات المباركة أيضا كثيرة في هذا المعنى، أنه يوم يلقونه لقاء الله، يلقونه يلقونه، كثيرة في القرآن الكريم. ما معنى لقاء الله في القرآن الكريم؟ اللي هذا بحث مرتبط بعالمي ببحث المعاد لا ببحثنا. المهم قالت الآية وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. نرى ربنا، هنا يوجد احتمالان في الرؤية، تارة الرؤية المادية وهذه مستحيلة، وأخرى الرؤية ماذا المعنوية، كيف أعبد رب من لم أرى. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء الذين ينكرون المعاد هو أدنى وأخذ من أن يطالبوا ماذا تلك الرؤية التي لا يفقهها إلا الخواص والأوحدي من الناس. إذن هذه الرؤية التي كانوا يريدونها يا رؤية هي الرؤية المادية وهي ممتنعة. إنما الكلام كل الكلام أي لولا أنزل علينا الملائكة، يعني واحدة من إشكالاتهم على الأنبياء كانوا يقول أنتم الذين تنزل عليكم الملائكة، هاي مقدمة. المقدمة الثانية وأنتم بشر، هاي مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة ونحن بشر مثلكم، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا واحد، فعندما يجوز عليكم أن تنزل الملائكة إذن لماذا لا تنزل علينا الملائكة؟ إذن أنتم ماذا حيث أننا لا تنزل علينا الملائكة فأنتم ماذا كاذبون في نزول الملائكة. إذا كان هو ربكم فهو ربنا أيضا، إذا كان يشافهكم من خلال الملائكة فليشافهنا من خلال الملائكة، وحيث أن التالي باطل، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينزل علينا الملائكة، إذن أنتم ماذا كاذبون في دعوى نزول الملائكة. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول الجواب يأتي يوم يرون الملائكة، لا أنتم سوف ترون الملائكة، ولكن متى ترون يأتي بحثه.